إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله بيديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ورسمت القبلة ولأجلها جربت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرق والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكم قائل آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر إذا سمع القرآن لم يصغ سمعه كان ليس في القرآن ناهي ولا جر ويسأل رزق الله من فضل خلقه ويطبع في أبوابه وهو صاغر ولو كان في الإيمان بالله موقنا لسدت بفضل الله منه المفاخر وأشهد أن خير خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهك نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشكرا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفر خير مما كثر وأتى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت فأحبتي بالآت ونحن في آخر أيام العيد في آخر أيام التشريق الأيام التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكثر من ذكره فيها فقال والحديث بالحال وهو أيضا بالإيمان بغير الحال واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن فضل العمل في هذه الأيام أيام التشريق كما روى البخاري وترجم للحديث بعنوان باب فضل العمل في أيام التشريق ثم ذكر الحديث في إسناده عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام العشر بأفضل من هذه قال ولا جهاد قال ولا جهاد إلا رجل خرج يخاطر بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ونحن نعرف هذا الحديث المشهور في بعض روايات البخاري وعند غير البخاري أنه في فضل العمل في أيام العشر أي عشر الحجة الأيام المعلومات التي قال عنها ربنا ليكون الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام ولكن الحديث هنا في منطوقه في غاية الوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص وهو الموجود في نسخ البخاري المقطوعة جميعا يقول ما العمل في أيام العشر بأفضل من هذه والهاء هنا الهاء في هذه تستدل عليها من الترجمة باب العمل باب فضل العمل في أيام التشريق ونحن نعلم أن هذه الأيام هي أيام عيد فيحرم على المسلمين صومها فلا يجوز بحاله صيام يوم من هذه الأيام وهذا آخرها فأي عمل يدور ذلك الذي علاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم العمل هنا على إطلاقه العمل على إطلاقه ولكن العمل منهما هو عام وخاص فالعام منه كل عمل صالح تمارسه في أيام العيد تمارسه في أيام التشريق إلا ما استثني والذي استثني فقط هو الصوم لأنها أيام عيد لأنها أيام أكل وشرب ولكن هناك معنى للعمل الخاص ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله أيام أكل وشرب أباح الله لنا أن نأكل من بهيمة الأنعام وأن نشكر الله على ما رزقنا وعلى ما هدانا فأيام يباح فيها التلذذ بهذه الطيبات بل ويكون التلذذ بهذه الطيبات قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل كما نتقرب إلى الله بالصوم في الفريضة وفي النافلة نتقرب إلى الله عز وجل بالأكل والشرب والطعام والشراب في هذه الأيام شكرا لله على النعمة شكرا لله على ما رزقنا شكرا لله على ما هدانا لكن قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله هي أيام أكل وشرب وذكر الله هي أيام الذكر ونحن نعلم يقينا أن الذكر عبادة عامة أن الذكر عبادة عامة ليس أبواب، كما يقول القائل رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حاله فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده ويجلب للخيرات دنيا وآخرة. وإن يأتك الوسواس يوما يشرده فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. وأوصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحزن يعبده. وقد أوصى بشخص قد أتى بمقالة وقد كان من جنس العبادة يشهد بأن يجرب من لسانك به تعين على كل الأمور وتسعده. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده لكان لنا ذكر عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعما موحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. إنها أبيات استقر عليها من حديث النبي سبق المفردون. أي المتفردون؟ قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله أخبرنا. قال: ذكر الله. حتى قال معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه: ما عمل عبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وربنا تبارك وتعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكل عبادة يفرغ منها وينتهى منها، لكل عمل نهاية ولكل عبادة نهاية إلا عبادة الذكر. ألا ترى أن الإنسان يوم يموت أو لحظة يموت فيختم له بهذه الكلمة: لا إله إلا الله، فيموت عليها فيدخل بها الجنة، كما قال معاذ في حديث ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان آخر كلامه في حياته، بل ويستمر الذكر معه بعد وفاته حتى في الجنة ينقطع التكليف وتنقطع الأعمال، لكن يبقى الذكر كما قال ربنا عن أهل الجنة دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أحلنا دار المقام. كل هذه العبارات القرآنية تدل على فضيلة هذا الذكر الذي ليس له وقت مقيد. فليس لذكر الله وقت مقيد الذي يصح في السر ويصح في العلن، الذي يزيل عنك الهموم ويزيل عنك الشقاء ويدنيك من الله العلي العظيم سبحانه وتعالى، الذي تسبق به من أراد أن يسابقك وتلحق به من سبقك. إنه ذكر الله، إنه العمل المنجي من عذاب الله، إنه العمل الذي لا يضارعه في الثواب عمل. وأيام منى، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله، وقد سمع لنا التكبير في هذه الأيام، التكبير مطلقا والتكبير مقيدا. نعم، نحن اعتدنا على التكبير المقيد نور الصلوات بعد الصلوات، وسوف ينتهي تكبيرنا مع عصر هذا اليوم، سنكبر بعد الجمعة وسنكبر بعد العصر ثم ينتهي التكبير، لأن في المغرب دخلنا في اليوم الخامس، في اليوم الرابع من أيام التشريق والخامس من أيام العيد، وهذا يوم لا علاقة له بالعيد. نستأنف الحياة من جديد، ينتهي العيد وتنتهي أيام الخير وتنتهي أيام الفضل. فهلا استغلنا هذه الساعات؟ بل أقول هذه السويعات، هل نملك أن نستغلها في ذكر الله، في دعاء، في استغفار، في تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل؟ هل نذكرها في تودد وتقرب إلى الله عز وجل بالمدح والثناء والحمد والسؤال والطلب؟ هل نستغلها وهي بفضل الله يوم جمعة من خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت فيه الشمس؟ هل نستغل هذه الصيعات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا تبلغه، تبلغه خاصة في هذا اليوم؟ هل لا نستغل هذه الصيعات في استغفار، في طلب المغفرة؟ أم أننا قد اعتدنا أن يكون لساننا يلوم كل شيء ويتكلم في كل شيء، فإذا دمر الله أفسدنا؟ هذه والله آفة، آفة كثير من الناس يتكلم لسانه لا يلعب، لسانه لا يمل، لسانه لا يكل، لكن إذا دمر الله أفسدنا. كأنه يأذن أن يتكلم بالذكر، كأنه لا يرضى أن يحرك لسانه بالذكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن لسانك رطبا من ذكر الله. والتكبير في ايام التشريق هو لون من الوان الذكر الخاص. قل نكبر ذكر الصلوات المندوبات الى عصر هذا اليوم، لكن ايضا نكبر التكبير المطلق، وهذه سنه ماتت بيننا. التكبير المطلق لا علاقه له بالصلوات. كان عمر بن الخطاب يكبر في خطبته بمنى، فيكبر بتكبيره أهل السوق فترتد منى كثيرا. انظروا إلى هذا الأثر الذي علقه البخاري في هذا الباب، باب فضل العمل في أيام التشريق. عمر بن الخطاب يجلس في خطبته في خيمته بمنى فيرفع صوته بالتكبير، يكبر، فإذا ما سمع الناس صوته يكبر كبروا بتكبيره، فكبر الناس بعضهم بتكبير بعض حتى ارتجت منى للتكبير. إنه تكبير مطلق، بأي تكبير يفتح الله به عليه، إنه يتضمن معنى عظيما. أتدرون ما هذا المعنى؟ إنه تعظيم الله، تعظيم الله العظيم العلي الكبير المتعال. حينما تقول الله أكبر في صلاتك، حينما تقول الله أكبر في بداية الصلاة، حينما تسمع المنادي المؤذن يقول الله أكبر فتردد خلفه الله أكبر، حينما تسمع هذه الكلمة ألا تستشعر معنى؟ ألا تستشعر معنى؟ لا بد أن تستشعر معاني عظيمة ومعاني كثيرة من هذا المعنى. إن كنت في هم وفي غم وفي ضيق فالله أكبر، إن كنت في كرب وفي دين وفي بؤس مع الأولاد والنساء والأولاد والأموال فالله أكبر، إن كنت في سعة وفي راحة وفي رغد فالله أكبر، إن كنت تخشى عدوا فالله أكبر، إن كنت تنافق أو تماري صديقا فالله أكبر. الله أكبر من كل أحد، الله أكبر من كل شيء. ولهذا رتبنا هذه الآيات في هؤلاء الذين يسمعون آيات الله وكأنهم ما سمعوا، كأنهم ما سمعوها. لماذا؟ لأنهم ما تعلقوا بالكبير، ما تعلقوا بالمتعال، ولهذا يطلبون رزق الله من خلق خلقه. يطبعون في أبواب الخلق عند أبواب الخلق، يظنون أن الأرزاق لا تأتي إلا بالتزوج، وإلا بأن تمد يديك للخير، ولو علموا يقينا أن الأرزاق بيد الرزاق لاطمأنوا لاطمأنوا، ولجاءت إليهم أرزاقهم رغما عن الناس كافة. وهذا يذكر أن ابن قلامة المقدسي ذهب يوما لأمير من أمراء هذا، فلما دخل قال له الحاكم انتظر انتظر حتى أخبر الأمير. وهذه عادة عظماء الدنيا، لا يدخل الناس عليهم إلا بإذن واستئذان، فكأن الحاكم نفي أن يقول الرجل أو قال له فلم يأذن له. فما كان ابن قدامة أن تفكر في حاله، ما هذه الحال، ما هذه الجلسة. ثم قام وصار وقال قد أتاه شفيعا في حاجة رجل غيره، يستشفع لمحتاج لا يريد شيئا لنفسه، لكنه قام وانطلق ولم يبق لنفسه هذه المكانة ولا هذا المجلس، وتمتم بهذه الأبيات: لا تقعدن بذات من يأبى عليك دخول داره، لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعرفها إلا قداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. انظر لهذا المعنى، اقصد ربك، سأل ربك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الدار. ومن عرف هذا رضي بالله ربه، ومن عرف هذا لم يتسخط على المقادير، ومن عرف هذا لم يندم على ما فات ولم يفرح بما أعطي، ومن عرف هذا استشعر الفاقة والفقر والذلة بين يدي ربه وقارئه ولولاه. ولا يدخل عامل على الله إلا بالفقر، إلا بالفقر بالتذلل. انظروا لمعنى الذكر، وانظروا لمعنى التكبير، اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يا طالب الولد، يا داعيا في طلبه لكل مباح وربما بغير المباح، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، امرأة كانت أو أنثى من أجناس الحيوان أو غير الحيوان، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير الكبير المتعال. ألا تصيب مثل هذه الآية فينا كوامل الإحساس بتعظيم الرب جل وعلا، الفاق والفقر إليه سبحانه وتعالى، وهو لم يقل لنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والآيات في هذا كثيرة لو تتفقناها. الملائكة إذا سمعوا كلام الله الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة، خرت الملائكة صعقوا فزعوا لعظمته سبحانه وتعالى، فيكون جبريل أول من يفيق، ثم يفيق الملائكة بعد ذلك، فيتلقى جبريل وحيا من كلام الله عز وجل، فيقول الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، كما جاء في آيات سورة سبأ، وفسر آيات النبي صلى الله عليه وسلم تفسير. الله سبحانه وتعالى مدبر الكون، الله سبحانه وتعالى لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الله سبحانه هو العلي العظيم، الله سبحانه الذي يمسك السماوات والأرض أن تدور، وإن ذلك إن أمسكهما من أحد من بعده. أتدرون من الكبير؟ أتدرون من تعبدون؟ أتدرون من تعظمون؟ ولقد مد الله علينا فجعل التكبير لنا شعارا. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واهتموا لدعاء الناس لصلاة الجماعة. الصلوات فرضت في مكة، لكنهم كانوا يصلون جمعة، لكن في المدينة وقد استقر الأمر للمسلمين لا بد من دعاء الناس للصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. فشاور النبي أصحابه كيف ندعو الناس، الناس ربما يغفلون عن وقت الصلاة، ليس كل واحد يراقب الشمس ويراقب الظل ويسعى إلى المجيء في الوقت أو قبل الوقت، لا بد من آلة أو شيء ندعو به الناس. فذكروا له بوق اليهود، وذكروا له جرس النصارى أو ناقوس النصارى، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ناقوسا. وبينما عبد الله بن زيد نائم أو كما قال هو عن نفسه بين النائم واليقظان، إذ وجد شخصا يحمل ناقوسا فقال أتبعني هذا؟ قال ولما؟ لماذا تريده؟ قال ينادي بي على الصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تنادي الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ولقنه ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، فقام عبد الله بن زيد فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق، ثم قال لقنها بلالا فإنه أندى منك صوبا. انظروا لهذا النداء الذي لا يلفت الانتباه من كثرة تكراره وترداده في كل يوم 5 مرات، وقد أمرنا أن نجيب المؤذن، نجيب المؤذن بإجابتين، الإجابة الأولى أن نقول مثل ما يقول، والإجابة الثانية أن نسعى لنفعل ما أمرنا به الله. فنأتي إلى المساجد، إنه الرب العظيم، إنه الرب الكبير، الشعور والإحساس بعظمة الرب سبحانه وتعالى. لقد كان الصحابة إذا علوا في مكان مرتفع كبروا، وفي هذا معنى أن الله أعلى وأن الله أكبر وأن الله أعظم. وإذا هبطوا في واد سبحوا، سبحوا أي نزهوا الله عن الذنوب وعن السفول، لأنه لا يكون به شيء من هذا، كان هذا منهجهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعوا أصواتهم بالتكبير وبالذكر يقول اربعوا على أنفسكم، اربعوا أوبلوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا قائبا، إنما تدعون ربا سميعا قريبا، تدعون ربا سميعا قريبا. وهذا لأن الأصل في الذكر الإكرام، أما بعض الأذكار الخاصة فقد شرع فيها الجهر كتكبير أيام العيد والنداء للصلاة وغيرها من الأذكار التي يشرع فيها هذا، ليكون هذا شعيرة للمسلمين. ولهذا لا نعجب ولا نتعجب إن كنا على ضعفنا وعلى هوانا وعلى تخاذلنا يراقبنا الغرب، يراقبنا الغرب، ينظرون مثلا إلى أحوال الناس في المسجد الحرام، والقنوات اليوم تبث ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة أحوال الناس، وفيها الكثير مما لا يرضي والكثير مما لا يعجب، لكنه أمر مروح، أمر مفزح. ما هذه الأمة؟ ما هؤلاء الناس الذين اختلفت ألوان بشرتهم، الذين اختلفت ألسنتهم ومنطقهم، الذين اختلفت أزياؤهم، لماذا جاءوا في هذه الأيام؟ فتوحد دينهم، وتوحد نداؤهم، وتوحدت تلبيتهم، وتوحدوا في تكبيرهم. ما هذه المعاني؟ إنها معاني تثير كل من يفكر، تثير كل من يفكر، فتملأ القلب رحمة، تملأ القلب رحمة. حتى قالت رئيسة وزراء ألمانيا قريبا، نحن لا نخشى الإسلام ولا المسلمين، أي شيء يخشونه الإسلام، ولكن المسلمين هم أضعف عباد الله وأضعف أمم الأرض اليوم. كانت لكنها تقول ولكننا نخشى على المسيحية، لأنها تنهار، لأنها تنهار، لأن هذا الدين فيه حياة، هذا الدين في شعائره، هذا الدين في عقيدته، هذا الدين في عباداته وتعبداته، هذا الدين في معاملاته، في فيه حياة عجيبة، فيه حياة عجيبة. فماذا لو أحييناه به؟ ماذا لو أحييناه به ولم نحييه دينا إلا بوجود الله، إلا بمعرفة الله، إلا بمعرفة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، إلا بنبذ الشرك والرياء والنفاق والإخلاص لله وحده جل وعلا. إن الذكر وشعار الذاكرين، ذكر التكبير شعار الذاكرين. ألم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساحة خيبر فينادي بأعلى صوته الله أكبر؟ خيبت خيبر، الله أكبر، خيبت خيبر، فسقط آخر معقل لليهود في جزيرة العرب. الله أكبر. وقال لأعطين الراية غدا، وكانت حصون خيبر تستعصي على المسلمين، لأعطين الراية غدا. لماذا يا رسول الله؟ قال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيفتح الله على يديه. الفتح من الله، والرزق من الله، والنصر من الله العزيز الحكيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فإن هذا حتى يتجلى في لحظات الضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر معونة أرسل جبريلا من أصحابه، أرسله إلى بلاد نجد. لماذا؟ طلب أهلها من يعلمه الإسلام والقرآن. قالوا يا رسول الله نحن لا نرفض الإسلام، لكن لو أرسلت إلينا من يعلمنا، من يدعو الناس عندنا، ربما قبل الناس هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريتين في الرجيع وفي بئر معونة. وكان هذا بعد غزوة أحد، وكانت النتيجة أن غدروا بهم فقتلوهم جميعا، قتلوهم جميعا، حتى بقي النبي شهرا يدعو عليهم في القنوت بكل الصلوات. لكن أنا أذكر شاهدا رواه البخاري، حرام ابن ولحان كان فقيه القول والمتحدث السير، وقف مع العظيم مع الكبير في هذه البادية يكلمه فأومأ الرجل إلى رجل من خلقه فجاء بحربة فطعنه في ظهره فنفذ الطعنة في بطنه، فما كان منه إلا أن وضع يديه على موضع الدم ثم نظر إليه وقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وترمي لنا السير والتاريخ أن هذا الرجل الذي طعنه ظل هائما، ظل هائما. ما هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل وأنا أقتله؟ إنه يقول فزت، أي فوز هذا؟ فزت ورب الكعبة، هم يعرفون الكعبة ويعظمون الكعبة، أي رب هذا؟ أي فوز هذا؟ فكانت كلمة شهيد يعظم فيها ربه ويستبشر فيها بفضل ربه عليه سببا في إسلام الكثيرين من الناس. الله أكبر، كلمة لها رونقها. الله أكبر، كلمة لها عظمتها. أين نحن من هذه الكلمة؟ أين نحن من الذكر؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطلولا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهى نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعبدك فاحفظ الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا واني
لا شرط ولا شيء إلا بتعفو عني. وكما جعل الله التكبير شعارا للفتوح استمر هذا في تاريخ الأمة المسلمة. تهاوت مدائن كسرى ومدائن قيصر تحت سيوف المسلمين، الجيوش المنصبة، الجيوش العظيمة لم تثبت أمام هذه الكلمة وأمام هؤلاء الذين يرددونها ويحملون أرواحهم على أكفهم يريدون هداية الناس، يريدون دعوة الناس. وهذا باطل إلى آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم في كتاب الفتن: تعلمون مدينة جانب منها بالبر وجانب منها بالبحر، فإنه يفتحها في آخر الزمان 70,000 من بني إسحاق. وبنو إسحاق ليسوا من العرب، بنو إسماعيل هم العرب. يفتحها 70,000 من بني إسحاق، فلا يضربون بسيف ولا يقولون بسهم ولا رمح، وإنما يقولون لا إله إلا الله، الله أكبر، فيسقط الجانب الذي في البر. ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. ثم يقولون لا إله إلا الله فيفتح لهم فيدخلونها، ثم يؤذنهم الصريخ: قد خرج الدجال. هذا الحديث ماذا أقوله بمعناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدثنا عن آخر الزمان، عن آخر الزمان. وكيف إذا عرف المسلمون ربهم، إذا عرفوا ربهم، إذا كان الله سبحانه وتعالى في رب ألسنتهم، إذا رصدوا ألسنتهم بذكره، إذا رجعوا إلى أمره ونهيه، إذا رجعوا إلى أمره فعملوا به، وإذا رجعوا إلى نهيه فانتهوا عنه واجتنبوه، إذا سعوا في معرفة العظيم، إذا سعوا في معرفة الكبير، فإن الله يجعل النصر دائما أبدا حليفهم وينتظرهم، لأن هذه الأمة لم تنتصر في تاريخها بعدد ولا عدة ولا قوة، لم تنتصر بالأسباب كما ينتصر غيرها، وإنما تنتصر بسبب واحد هو التعلق بالله عز وجل. سبب واحد أن تكون موصولا بالله، أن تكون هذه الأمة موصولة بالله عز وجل. فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ لابد أن نعي هذه المعاني، ولابد أن نعي أن معاني الذكر هذه هي معاني عظيمة، وهي معاني مهمة تتعلق بالمعتقد، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالسلوك، تتعلق بالعمل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تنفسنا تقواها ولكن أنت غير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحيانا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعبد عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم بحلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كان بالوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قدرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك ورد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير مضار مضرة ولكنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، يبلغنا إلى جنتك، إلى الفردوس الأعلى من جنتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.